بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب الصلاة، وقفنا عند باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كما تعلمون أو كما لا يخفى عليكم وكما هو مشهور، هي واجبة وجوبا عينيا في المذهب عندنا، وطبعا عند الشافعية هي واجبة وجوبا كفائيا. قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت، واستشهد الحنابلة بهذا الحديث، هذا أصل عندهم في هذا الاستشهاد، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوته. طبعا قوله فأتخلف إلى رجال هنا، يعني بعض الذين استدلوا بهذا الحديث استدل به على وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرق، فقالوا لو لم تكن واجبة وجوبا عينيا ومهمة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الكبير. والذين قالوا هي واجبة وجوبا كفائيا قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتخلف إلى رجال، فهو تخلف هنا عن صلاة الجماعة، يعني ترك الجماعة قائمة، وتخلف لكي يعاقب هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، فربما يصليها مرة أخرى مع أصحابه الذين سيتخلف معهم عن هذا. الشاهد من الكلام ان الخلاف كما ترون خلاف يعني معتبر جدا، وعلى كل حال الذي يهمنا الان ان هذا هو المذهب، انها واجبة على الاعيان، يعني لا يجوز ان يتخلف احد عن صلاة الجماعة، لا يجوز ان يتخلف احد عن صلاة الجماعة. طبعا صلاة الجماعة كجماعة، سواء بقى صليت في المسجد او في غير المسجد، الجماعة طبعا لا يقصد بقى صلاة الجماعة في المسجد على وجه الخصوص. الصلاة لا شك أن الصلاة خير مطلوب، وهي عمود الدين كما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال: هي عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني العهد الذي بيننا وبينهم يعني اليهود والنصارى الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وورد من حديث في مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال أنهم كانوا يؤتى بالرجل منهم يهادى، يعني يمشي بصعوبة بين الرجلين حتى يقام في الصف، وإذا كان الله تبارك وتعالى فرضها مع الخوف في الحرب، يعني إذا كان في حال الخوف والحرب والشدة هي مفروضة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف بحال الأمن والسلامة والدعاء. قال الله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قوله: تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة، يعني الفرائض الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء. الأحرار قوله الأحرار سيجعلنا نخرج بذلك العبيد والمبعضين، المبعض العبد المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، يعني الذي يكاتب مثلا سيدة على أقساط، يعني مثلا أنا حر سأعطيك في خلال 3 سنوات كل شهر 1000 جنيه مثلا، ثمنه 36,000 جنيه، فيجي مثلا عند 18 شهر كده أدى نصف، فنصفه حر ونصفه عبد، مثل هذا لا تجب عليه صلاة الجماعة. قوله القادرين طبعا هنا يستثني أصحاب الأعذار، هنا يستثني أصحاب الأعذار. قوله حضرا وسفرا، طبعا النصوص في الإجاب في إجاب صلاة الجماعة نصوص عامة لم تفرق بين الحضر والسفر. قوله للصلوات الخمس المكتوبة، يبقى هنا الوجوب للفرائض المكتوبة، أركان اللي هي الصلاة، صلاة الفريضة التي ذكرناها، لا تجب في النوافل، وطبعا تجب في المسجد لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. حديث عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي موسى الأشعري، ابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني. قوله لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما، بدل هنا على أن الجماعة اثنان إمام ومأموم، والحديث هذا الحديث طبعا في الصحيحين. قوله: وتدرك بالتكبير قبل تسليم، يعني الإمام صلى وجلس الآن في التشهد الأخير، وأنا كبرت ولحقت الإمام في التشهد الأخير، فتحسب له الصلاة هنا، تحسب له الصلاة الجماعة، كأنك أدركت صلاة الجماعة. طيب لو شرع في التكبيرة الأولى، يعني هو في التشهد اللي أنا قال السلام عليكم، يشرع بدأ السلام، هل هنا يعني هل يجوز أن أكبر وأدخل معه؟ الأمر يعني كأنه محتمل والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدركها، حديث مسلم من حديث أبي هريرة. قوله: هو من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب. حد الركوع من القائم أن يمكن مس يديه من ركبتيه خلاص، وممن شك في الإدراك يجعل نفسه يدرك ويأتي بالركعة احتياطا. يعني واحد النهارده بيقول ايه، يعني الذي يشك في الإدراك، واحد بيشك هل أدرك أو لا أو لم يدرك، يعني هو ركع يا ترى هو كبر ولا لم يكبر قبل أن تمس يدي ركبتي، هنا خلاص يكمل معه ويأتي بالركعة احتياطا. قوله: واطمأن ثم تابع، فلا يشترط أن تدرك الإمام في الطمأنينة، لا يشترط، مجرد أنت خلاص نزلت وهو قال الله أكبر اطمئن أنت ثم ارفع. وضابط الإدراك في المذهب في صلاة الجماعة وفي الوقت بقدر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، بقدر هذه التكبيرة، وصلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الثانية، إلا الجمعة كما هو معلوم لا تدرك إلا بركعة، يعني لابد أن تأتي بركعة كاملة حتى يقال أنك أدركت الجمعة. طب لو لم تدرك ركعة، أدركت مثلا الإمام في السجود الأول أو الثاني في الركعة الثانية، فهنا فاتتك صلاة الجمعة ولتأتي بالظهر، صلي الظهر. لكن من أدرك الركوع فإنه يكون أدرك الركعة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هنا خلاص الإمام لم يعد مدركا للركعة كما في حديث أبي بكر مشهور. قوله: وما أدرك مع إمامه آخرها، وما أدرك مع إمامه آخرها، وما يقضيه أولها. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام الصورة الآن، أنا أريد أن أصور هذه المسألة، هو يقول الآن: وما أدرك مع إمامه آخرها، يعني أنا الآن أدركت مع الإمام ركعتين، أنا هعتبر أن هاتين الركعتين هما الركعتين الأخيرتان من الصلاة، يعني لو أنه مثلا بيقرأ في صلاة العشاء فأنا أدركت الركعتين الأخيرتين، فهنا يلزمني فقط كما هو معروف مستحب أن أنا أقرأ الفاتحة فقط، دي آخر صلاتي، ثم إذا قمت آتي بالركعتين الأخريين، هاتان الركعتين الأخريين اللتين آتي بهما بعد الإمام، هاتان الركعتان هما الركعتان الأول، يعني تعتبر دي أول صلاتي، فأقرأ الفاتحة مع صورة، مفهوم الآن الكلام، فأقرأ الفاتحة مع صورة. ولذلك قال: يبقى لو أدرك الإمام في ركعتين من الرباعية مثلا، فإن الركعتين الأخرين يأتي بهم فيهما بالفاتحة وسورة، على اعتبار أن الركعتين الأخريين أول صلاته وآخر صلاته هو ما أدركه مع الإمام. طبعا ذلك مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك، يبقى فينا فقده وأتمه، فقده وأتمه. وورد في البخاري ومسلم ولفظه: وما فاتكم فقده. الخلاف قائم بين العلماء في اعتبار ما أدركه مع الإمام، هل يكون آخر صلاته أو أولها، بناء على الخلاف في اللفظين الواردين في الحديث. قوله: وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني الحمد لله رب العالمين، لو سكت المأموم يقول الحمد لله رب العالمين، سنة بحيث أنه يأتي بالفاتح، وسنة أن يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، لو لطرش يقول له لا ما تقرأش، لأنه ربما يكون الإمام أصلا ما سابش سكتات، فيقرأ الفاتحة في السكتات حتى وإن كان بعيدا، أما إن كان أصم فلا يقرأ. طبعا هذا هو المذهب. وإذا لم يترك إمام فرصة للقراءة فلا يقرأ ويتحمل عنه الإمام ذلك، يعني إذا قرأ الفاتحة ولم يترك لا سكتات ولا ترك وقتا بعد قراءة الفاتحة، فهنا خلاص يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، يعني ليس على المأموم قراءة فاتحة. قال سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قوله: وسن لإمام تخفيف مع إتمام، يبقى هو كما سياتي معنا هي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه خفيفه رغم انها تامه، فيها الخشوع والخضوع والسكينه، وفيها الاركان كامله. قال وتطويل اولى اطول من الثانيه، يبقى يقرا الفاتحه وسوره طويله ثم وسوره، ثم في الركعه الثانيه يقرا الفاتحه وسوره اقل من السوره التي قراها في الركعه الاولى. قال وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يبقى هنا الأصل أن الإمام يخفف مع تمام الصلاة دون تقصير في أركانها وأذكارها. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه التطويل الذي شكاه الناس بسببه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أفتان أنت يا معاذ؟ والحديث طبعا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قوله وتطويل أولى أطول من الثانية، وتطويل أولى أطول من الثانية، لما ورد في الحديث كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك. يبقى الركعة الأولى بيطول يأتي بصورة، ثم في الركعة الثانية تكون صورة بقدر النصف من السورة التي قرأها في الركعة الأولى بعد الفاتحة. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. حديث مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قوله وانتظار داخل ما لم يشق أو يشق على مأموم، فيستحب للإمام أن يطيل الركوع إذا سمع داخلا وهو راكع ما لم يطل تطويلا يشق على المأمومين، فلا طبعا يعني لا نضحي بالمجموع لأجل الفرد ولا نتعب المجموع لأجل الفرد. قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، طبعا هذا ورد في حديث مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث أبي هريرة. فإذا شرع المقيم في الإقامة فلا يبتدئ الصلاة. طبعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا يبتدأ في صلاة نافلة، بحيث أنه يفوت بقى ربما يفوت الركعة الأولى أو ما إلى ذلك، لكن إن كان في نهاية صلاة النافلة فيجوز له أن يتخفف وينتهي من الصلاة. فإذا شرع المقيم في الإقامة فلا يبتدئ صلاة. قوله فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إمتى يقطعها؟ إذا خشي فوات الجماعة. فلو أقيمت الصلاة وهو في نهاية الركعة الثانية أتمها وتخفف، لكن إذا كان في البداية فهنا ستفوته ربما الركعة الأولى وتكبيرة الإحرام فيقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة، فيقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. المذهب هنا أنه لا يبدأ الصلاة إذا شرع في الإقامة. المبدأ أنه لا يبدأ صلاة نافلة إذا شرع في الإقامة، لكن لو كان داخلا في الصلاة قبل الشروع خلاص دخل وفي النهاية فيتمها، لكن يتم خفيفة إلا في حالة خشية فوات الجماعة فهنا يقطع الصلاة. قوله رحمه الله تعالى الأولى بالإقامة الأقرأ بالإمامة، الأولى بالإمامة، تكلم هنا عن الإمامة، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع، استعمل القرعة. يبقى هو يبدأ هنا في الكلام عن شروط الإمامة أو شروط الإمام. طبعا هو في البداية كان ينبغي يتكلم عن شروط الإمامة أولا قبل الكلام عن شروط الإمام. طبعا شروط الإمامة أنه يكون مسلم عدل في الظاهر، يبقى الإسلام والعدالة الظاهرة والعقل والنطق والتمييز والبلوغ، هذا كله من شروط الإمامة. طبعا هذا كله يطلب من أما بالغا في فرض وقدرة على شرط، يعني يكون الإمام قادر على الشرط، شرط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة. طبعا هذا في حالة إمامته بالقادرين، إن كان أما بأهل الأعذار فيمكن كذلك أنه يكون فيه هذه الأعذار. قوله الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، يقصد بالأقرأ هنا طبعا الأجود قراءة، ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. المذهب عندنا أن الأقرأ يقدم على الأفقه هو الموافق طبعا في الحديث السابق قوله ثم الأفقه بحيث يكون فقيها عالما بأحكام الصلاة ومعه القدر الذي يقرأ به في الصلاة. قوله ثم الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. فلما تساووا في الفقه والقراءة قدم النبي الأذان ثم الأشرف، وهذا هو المذهب. فمن كان قرشيا مثلا يقدم على غيره. وشيخ الإسلام يقول ينفع النسب في الولايات الدنيوية لا الدينية، ويقدم بنو هاشم ثم باقي قريش، وقالوا بذلك إلحاقا للإمامة الصغرى لا إمامة الصلاة بالإمامة الكبرى والعظمى وهي إمامة الدولة وإمامة المسلمين، لقول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. قوله ثم الأقدم هجرة كما ورد في الحديث، وكان المراد والله أعلم الأسبق في الهجرة. يعني طب الهجرة خلاص انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة بعد الفتح، لكن يمكن أن يطبق هذا في العصر الحديث. ممكن إن الإنسان يعني يحاول إن هو يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، الإنسان يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله يعني لو إن واحد أسبق من الآخر في هذا فهذا جيد. قوله ثم الأتقى، الأتقى التقى هنا معناه الإقدام على أنواع الطاعات، يبقى معروف بهذا واجتناب المعاصي وصاحب ورع. قوله ثم من قرع، القرعة تحصل عند تساويهم في كل شيء، يعني يقرع بينهم، فمن خرج سهمه أما الناس. والقرعة طبعا قاسوا هذا على الأذان، قاسوا هذا على الأذان. قوله وساكن البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فطبعا قوله رحمه الله وإمام المساجد أحق إلا من ذي سلطان، والمقصود بذي السلطان الإمام الأعظم والحاكم، ثم نوابه كالقاضي. فإذا وجد صاحب ولاية عامة ولاية خاصة هنعمل إيه هنا؟ طبعا نقدم هنا صاحب الولاية العامة، صاحب الولاية العامة. يعني مثلا المحافظ، مثلا محافظ من المحافظين دخل المسجد وهو مؤهل للصلاة والإمام موجود، هل يجوز له أن يتقدم الإمام؟ يجوز له أن يتقدم الإمام، وكذلك الحاكم، يعني رئيس الدولة مثلا دخل فيجوز له هذا. قوله ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الحنابلة يقولون ببطلان الصلاة خلف الفاسق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتقديم الأقرأ لأنه أعدل في نفسه كما في الإنصاف. وإن كان مذهب أهل السنة والصحابة المستقر أنه يجوز الصلاة خلف الفاسق، وليس ذلك بأولى طبعا. قوله ولا صبي لبالغ، يبقى تصح خلف الصبي في النفل للفرض. وما ذهب إليه المؤلف طبعا رواية في المذهب أنه أطلق، قال في شرح المنتهى ولا مميز لبالغ في فرض، لقول ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وقول ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه، ولأن الإمام حال كمال والصبي ليس من أهله، والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان، كما يقول الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى. قوله ولا تصح خلف محدث، المذهب ان صلاه الذين يصلون خلف المحدث صلاتهم تبطل، وهنا يتحمل الامام اثم من خلفه. طبعا هذا اذا كان الماموم عالما بحدثه، فان كان جاهلا قال الشيخ منصور فان جهل امام حدثه او نجسه مع جهل ماموم بذلك حتى انقضت الصلاه صحت الصلاه لماموم وحده، يبقى صلاه الماموم صحيح أي دون إمامه، لحديث البراء بن عازب إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. ذكر الشيخ منصور هذا من عظيم فقه واستنباط الشيخ منصور البهوتي، وأنا والله العظيم أتعجب جدا واحد مثلا يرد على الشيخ منصور أو المرداوي أو ابن النجار الفتوحي أو الجماعة الكبار دول، يقول لك يا جماعة دول عبارة عن ناس من متأخر الحنابلة والمذهب المتقدم ويخالفون نصوص الإمام، مثل هذا الكلام كلام واحد تقريبا. ويجي مثلا يقول لك ايه والمذهب يخالف في مسألة وهب القراءة للميت، يا جماعة تحس كده ان الناس لم تقرأ بربع جنيه فقه، لا علاقة بالفقه ولا قرأت بربع جنيه فقه ولا تعرف حاجة عن الفقه، ولكن تتصدر هكذا تصدرا عجيبا. وروي عن عمر انه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. هنا هو ما كانش يعرف، الإمام ما كانش يعرف، حتى لو الإمام عارف هنا الصلاة صحيحة كما يقول الشيخ منصور والإثم على الإمام، لكن لأن هنا لم يكن يعرف فصلاتهم صحيحة وهو يصلي يعيد صلاته. وقالوا يقال أن ورد ذلك أيضا عن عثمان وابن عمر وعلي كما ذكر الشيخ في كشاف القناع. قوله رحمه الله تعالى: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. قوله يقف المأمومون خلف الإمام، ونتكلم هنا عن وضع المأمومون خلف الإمام. يقف المأمومون خلف الإمام هنا يستثني صورتين: الصورة الأولى إذا أمت المرأة النساء، هنا السنة أنها تقف في وسط النساء. الثانية إمام العراة، كذلك كان الجميع عراة وحضرت وقت الصلاة، فإذا وقف أمامهم انكشفت عورته، لكن يقف الجميع صفا واحدا فيقف وسطهم وجوبا، طبعا إلا في حالة إن كانوا عميا أو كانوا في ظلمة شديدة لا يضر أن يقف الإمام أمامهم فهذا جائز. وورد فيما سبق نصوص كثيرة منها حديث أنس رضي الله عنه قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى صف هو اليتيم خلف النبي والعجوز من ورائنا، فصلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وكذلك حديث جابر قال: صليت أنا ويتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصف أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فأدارنا وجعلنا خلفه. حديث مسلم. وكذلك ورد حديث: لا صلاة لفذ خلف الصف. وصف ابن عباس يعني وقف عن يسار النبي فأخذه وجعله عن يمينه لما كان يصلي معه القيام كما في الصحيحين. طبعا لا يصح للمأموم أن يتقدم الإمام، تبطل الصلاة عندنا بذلك، ولا يصح أن يصلي خلف الإمام رجل وحده لكن يكون عن يمين الإمام، ولا يصح أن يصلي عن شماله. قوله: إلا أن تكون امرأة، صلاته حين ذاك صحيح، حديث أنس السابق أن المرأة وقفت خلف الصف، يعني لو وقفت وحدها خلف الإمام أو خلف الصف فصلاتها صحيحة، وهذا هو الموقف الصحيح للمرأة. قوله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. يبقى إذا سمع صوت الإمام لا يشترط أن يراه ولا يرى من خلفه، أما إذا لم يكن هناك اتصال في الصفوف فلا تصح الصلاة، يبقى يكون خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين، فالجماعة سميت بذلك اجتماعه، فإذا رأى الإمام أو المأمومين فالصفوف حين ذاك تكون متصلة، وهذا الذي يتكلم فيه العلماء ومسألة اتصال الصفوف. فإذا كان يرى المأمومين ولكن بينهم فاصل كذلك تصح الصلاة. طيب هنا بقى ستثور القضايا المعروفة، قضية المصليات اللي في الفنادق اللي حول الحرم. طبعا على القول المعتمد في المذهب فالصلاة صحيحة، وعلى القول الآخر وقول أبي حنيفة فالصلاة لا تصح، لكن دي عبادات وفرائض، الأولى أن نحتاط لها على كل حال. قوله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا، إذا السارية قطعت الصف يكره، اللي هي الأعمدة الموجودة في المساجد. طبعا إذا كان هناك ساعة في المسجد، أما إذا كان المسجد يعني ضيقا فلا بأس بالصلاة بين هذه السواري. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.